Nos atiende Ismail Al-Tawabda. Don Ismail es el director y vocero de la Oficina de Gobierno de Medios del movimiento Hamas. Karim, gracias por estar con nosotros, siempre acudiendo a usted en ayuda. Por favor, salude al señor Ismael y dígale que está en directo para varios países del mundo. Origina W Radio desde Bogotá, Colombia.
سيد إسماعيل الثوابتة مدير إعلام حركة حماس والناطق باسمها مرحبا بك معنا اليوم تعال الهواء مباشرة من محطة راديو دبليو من كولومبيا إلى عدة دول
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ونحن نتشرف دائما بكم
Muchísimas gracias, gracias a ustedes y es un honor y un placer para mí ser su invitado.
Gram, por favor, Karim, pregúntele a don Ismael, ¿Hamas hasta dónde tiene confirmado que este comando en Teherán es un comando de Israel?
سيد إسماعيل السؤال الأول هو كالتالي يعني إلى أي مدى حركة حماس متأكدة من أن هذا الهجوم الذي أدى إلى استشهاد الأخ إسماعيل هنية رحمه الله هو مسؤولية إسرائيل يعني إلى أي مدى أنتم متأكدون أن الكوماندو أو هذه العملية تم تنفيذها من قبل إسرائيل؟
نعم أخي الفاضل، وإن كان الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن عملية اغتيال القائد إسماعيل هنية، غير أن الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حميخاي اليوم أعلن بشكل ضمني عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد المجاهد الكبير إسماعيل هنية. وقبل ذلك أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أصدر العديد من التهديدات وقال بالحرف الواحد أنه سوف يقوم باغتيال قادة حركة حماس، وقام بتنفيذ عمليات الاغتيال مثل صالح العروري ومثل مجموعة كبيرة من قيادة حركة حماس. اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة الأولى عن هذه الجريمة النكراء، جريمة الاغتيال، ونحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن عمليات الاغتيال الجبانة.
Por supuesto, Israel no menciona, no hace alusión explícita a su responsabilidad en este ataque, pero hemos visto cómo el presidente de la República Islámica de Irán, el señor Amizai, habló esta misma tarde de que el responsable directo de este ataque es Israel. Y además hemos visto como precedente que Israel ha procedido a proferir muchas amenazas durante los últimos días, durante las últimas jornadas, contra varios líderes palestinos y líderes de facciones palestinas de la resistencia y de hecho procedió a ejecutar de forma cobarde y selectiva a altos responsables de la resistencia palestina. Por ello, no nos cabe más que decir que Israel, hoy en día, Israel y Estados Unidos son responsables de este cobarde ataque que ha supuesto el martirio de nuestro querido hermano y líder, el señor Ismail Haniya, y son los responsables de ello.
Karim, esta pregunta es un poco dura, pero es que la leo en las agencias de prensa de Irán. Es un deber la venganza. ¿Lo que sigue es la venganza?
سيد إسماعيل السؤال هذا يعني محرج بعض الشيء معلش أسف يعني نرى من وسائل إعلام إيرانية أن الانتقام واجب. يعني الانتقام شيء إلزامي. إذا كان الانتقام إلزاميا يعني ما بعد الانتقام إذا صح التعبير؟
نحن نعيش في ظل احتلال إسرائيلي لأرضنا الفلسطينية منذ 76 عاما. لم تكن هناك أي دولة اسمها إسرائيل. الوعد بالفور الذي جاء بهذه الدولة المارقة التي يجب أن تزول جاءوا بها عام 1948 ووضعوا هذه العصابات الإسرائيلية وهذه العصابات اليهودية التي سيطرت على أرضنا الفلسطينية وطردونا من أرضنا الفلسطينية واعتدوا علينا وقتلونا ومارسوا ضدنا الجريمة جريمة الإبادة الجماعية على مدار 76 سنة من القتل المتواصل. وبالتالي هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المقاومة ولغة الرد على هذه الجرائم، جرائم الاغتيال. هذا الاحتلال لا يفهم لغة السلام ولا يفهم لغة التعايش، ولا يريد أصلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هناك العديد من الدول التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية هاجمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو هاجمها الاحتلال. واستنكر على سبيل المثال أسبانيا التي اعترفت بالقضية أو اعترفت بالدولة الفلسطينية، استنكر الاحتلال الإسرائيلي هذا الاعتراف، وأصبحت أسبانيا هي دولة عدوة للشعب للاحتلال الإسرائيلي، لأنها اعترفت بالحقوق الفلسطينية. الإسرائيليين نفسهم لم يعترفوا أصلا بالدولة الفلسطينية، رغم أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية. لذلك نحن لا نؤمن إلا بمقاومة هذا الاحتلال، وأن هذا الرد على هذا الاحتلال هو الذي سيوقف عمليات الاغتيال وسيوقف شلال الدم المتدفق. لكن إن لم يتم الرد على هذه الجريمة، وإن توقفنا، فإن الاحتلال سيزيد من عمليات الاغتيال، وسيزيد من عمليات القتل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
Por supuesto,
Por supuesto.
lo único que podemos decir es que la resistencia es el único camino que nos queda. Israel nunca existió como país. Israel lleva 76 años practicando de modo sistemático y perpetrando crímenes de lesa humanidad, genocidios, masacres colectivas contra el pueblo palestino. Esta entidad nunca existió. Los que la trajeron fueron los británicos con la declaración Balfour en 1948. Trajeron a sus milicias terroristas asesinas para empezar esta masacre sistemática que lleva 76 años siendo perpetrada. La invasión israelí no comprende el idioma de la paz. La invasión israelí no comprende el idioma de la tolerancia y el pluralismo. Solo comprenden el idioma de la violencia y de la fuerza. Incluso han procedido a atacar a estados soberanos y reconocidos como estados, como ante la comunidad internacional, como España, que han reconocido la existencia del Estado palestino. La respuesta de Israel hacia países como España fue la de romper relaciones diplomáticas y dirigir violencia diplomática contra estos países. Por eso nosotros solo creemos en la resistencia, solo creemos en la lucha para parar esta sangría y esta masacre sistemática que lleva azotando el pueblo palestino desde hace 76 años.
Karim, el señor Ismail Haniyeh vive en Qatar. Matarlo en Teherán quiere decir que el Mossad se mueve en Teherán. Pero ¿por qué matarlo en Teherán y no matarlo en Qatar?
سيد إسماعيل السيد إسماعيل هاني رحمه الله كان مستقرا في قطر كما تعلم، كان يعيش في قطر، لكن استشهد في طهران في إيران. هل الموساد لديه نفوذ ويصل بنفوذه إلى إيران؟ ولماذا قرروا قتل السيد إسماعيل هاني بإيران وليس بقطر؟
يعني هذا يعني هذا السؤال من المفترض أن يتم توجيهه إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الجريمة المنظمة على مدار أكثر من 76 سنة من العذاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. من المفترض أن يجيب على هذا السؤال الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل شخص فلسطيني وكل قائد فلسطيني، ولكن في الزمان والمكان الذي يناسب الاحتلال الإسرائيلي. الآن عملية الاغتيال في قطر، لماذا لم يقم الاحتلال باغتيال إسماعيل هنية في قطر؟ هذا السؤال يعود للاحتلال، وبالتالي هو لديه مصالح، ربما يريد أن يحافظ على هذه المصالح، ربما هو يعتبر قطر أنها دولة صديقة وأنه لا يريد أن يعني يوقعها في موقف محرج فيما يتعلق باغتيال إسماعيل هنية. لكن طهران تعتبر دولة، هو يعتبر طهران أنها دولة عدوة، وبالتالي لا يعير اهتماما إذا ما قام باغتيال القادة الفلسطينيين في هذه الدولة التي سيسبب لها إحراج، وبالتالي هو يوقع هذه الدول ويضرب عصفورين بحجر. أولا هو اخترق أمن هذه الدول، ثم يعني سبب لها إحراجا، وأيضا قام بتنفيذ العملية، والهدف هو اغتيال هذه الشخصية المهمة. لكن في دول أخرى الاحتلال لديه حسابات كثيرة لا يدخل في مثل هذه الحسابات، وبالتالي هو لا يجازف بعلاقاته مع الدول الأخرى، وبالتالي هو يختار المكان والزمان المناسبين لاغتيال مثل هذه الشخصيات ومثل هؤلاء القادة الفلسطينيين العظام. وبكل الأحوال نحن نقول أن هذا الاحتلال هو احتلال مجرم، ويجب ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية من أجل تقديمه إلى المحاكمات الدولية. ومؤخرا نشيد بما أصدرته المحاكم الدولية واعتبرت بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بأنه مجرم حرب، لأنه يشارك في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويقتل الأطفال ويقتل النساء، واليوم قام بقتل أيضا قائد فلسطيني عظيم وكبير وهو السيد إسماعيل هنية أبو العبد رئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
Por supuesto, esta pregunta debe ir dirigida al enemigo israelí, al invasor israelí. Es el invasor israelí el que ha procedido a llevar a cabo este asesinato de forma selectiva. La misión del invasor israelí es la de asesinar sistemáticamente a todo el pueblo palestino. Pero cuando se trata de asesinatos selectivos, estos son perpetrados en el tiempo, el lugar y la forma que ellos consideran más adecuada. Ellos no arriesgan sus relaciones diplomáticas con terceros países a la hora de ejecutar este tipo de cobardes asesinatos. El hecho de haber cometido este asesinato en Irán tiene que ver con el hecho de que Irán le ha declarado la guerra explícitamente al invasor israelí. ¿Por qué no lo han hecho en Qatar, teniendo en cuenta que él vivía en Qatar? A lo mejor no quisieron arriesgar sus relaciones diplomáticas con el Estado qatarí. A lo mejor tenían buenas relaciones con el Estado qatarí. Ellos al final lo que hacen es perpetrar sus asesinatos en el tiempo, lugar y forma que les conviene más a ellos. De todas maneras, nosotros condenamos y seguimos condenando las masacres sistemáticas del invasor israelí y además alabamos desde aquí la postura de los tribunales internacionales. Los tribunales internacionales recientemente han considerado a Benjamin Netanyahu, el presidente de Israel, como criminal de guerra y como responsable de haber cometido asesinatos sistemáticos y masivos de mujeres, de niños, y ha sido considerado como criminal de guerra por parte de tribunales internacionales.
Pregúntele, Karim, por favor, si el asesinato de Ismail Haniyeh no es más bien una respuesta de Israel o una consecuencia a la provocación del 7 de octubre por parte de Hamas y que desató en primer lugar toda esta ofensiva por parte de Israel.
سيد إسماعيل، هل استشهاد أو يعني هذا الهجوم الذي أدى إلى استشهاد السيد إسماعيل هاني رحمه الله هل يعتبر جواب من قبل إسرائيل أو نتيجة من التداعيات المستمدة والمنبثقة عن الهجوم 7 أكتوبر الذي يعتبر أنه نقطة بدء هذه الحرب الحالية؟
ليس بالضرورة أخي الفاضل أن يكون من ضمن تداعيات 7 أكتوبر، لأن الاحتلال الإسرائيلي هدد إسماعيل هنية بالاغتيال منذ سنوات طويلة من قبل 7 أكتوبر، وهو يطلق التهديدات إلى إسماعيل هنية وإلى قادة حركة حماس بأنه سوف يقوم باغتيالهم وقتما سنحت له الفرصة. وبالتالي فإن عملية اغتيال إسماعيل هنية لا تندرج في ظل أحداث 7 أكتوبر التي وقعت في 7 أكتوبر عام 2023، وإنما في حالات سابقة. وقبل ذلك إسماعيل هنية تعرض إلى محاولات اغتيال أصلا، ولكن نجا من هذه المحاولات. وبالتالي الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما تأتي في سياقات طويلة، في سياقات تهديدات طويلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، هذا الأمر يأتي في إطار سياسة ممنهجة ومخطط لها مسبقا من قبل الاحتلال باغتيال القادة الفلسطينيين على مدار سنوات القضية الفلسطينية. نتحدث منذ أن بدأت القضية الفلسطينية حتى الآن، منذ احتلال فلسطين حتى الآن، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باغتيال الشخصيات الفلسطينية في كل فترة زمنية معينة يتم اغتيال قادة فلسطينيين عظام، مثل المهندس إسماعيل أبو شنب، مثل اغتيال أيضا الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، اغتيال الدكتور نزار ريان، اغتيال الشيخ صلاح شحادة والعديد، واغتيال جمال منصور وجمال سليم، واليوم أيضا اغتيال إسماعيل هنية، وقبل شهور اغتيال صالح العروري نائب رئيس الحركة. وبالتالي عمليات الاغتيال هي سياسة ممنهجة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ قبل 7 أكتوبر، وهي سياسة معتمدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ونحن بدورنا ندين سياسة الاغتيال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ونحملهم كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة الجبانة التي ينفذها هذا الاحتلال الإسرائيلي.
Por supuesto, este asesinato premeditado no tiene por qué estar incluido como consecuencia de los eventos acaecidos el 7 de octubre. Ismail Haniyeh fue amenazado de muerte desde hace muchos años atrás por el invasor israelí por ser un gran activista y un gran responsable y coordinador de la resistencia palestina. De hecho, yo no creo que este evento tenga que ser vinculado con el 7 de octubre, sino que está vinculado con una política sistemática y premeditada, igualmente cobarde, del invasor israelí, que ha procedido desde hace muchos años a asesinar sistemáticamente a muchos altos cargos y responsables de la resistencia palestina, como el señor Ismail Abu Shams, como el señor Arrantisi, como Jamal Mansour, como Saleh Al-Aruri recientemente, como el Sheikh Ahmed Yassin. Todos estos asesinatos de grandes líderes de la resistencia palestina tuvieron lugar muchos años atrás y están enmarcados en una política sistemática del invasor israelí y no tienen por qué estar vinculados necesariamente a los ataques del 7 de octubre. Y de todas maneras, nosotros condenamos y seguimos condenando la política criminal del invasor israelí y estos ataques cobardes que, si muestran algo, es la cobardía del invasor israelí.
سيد إسماعيل، ما هي العواقب أو كيف ممكن يؤثر سلبيا اغتيال القائد إسماعيل هنية خصوصا في المفاوضات؟ هل في إمكانية إنه الوسطاء يوقفوا المفاوضات؟
معلش الصوت قطع شوية أختي الفاضلة، لو سمحت الإمكانية تعيد السؤال مرة أخرى.
كنت بسألك ما هي العواقب أو التأثيرات السلبية في اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران، وهل هذا الشيء أثر على المفاوضات؟
بكل تأكيد أختي الفاضلة، يعني نحن نتألم لاغتيال القادة الفلسطينيين من جميع الفصائل الفلسطينية، وهذا الأمر يعني يؤثر بشكل كبير على الشعب الفلسطيني، لكن عمليات الاغتيال على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزيد شعبنا الفلسطيني إلا مزيد من القوة، إلا مزيد من الإرادة والصمود على الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات المقاومة مع الاحتلال قام باغتيال العشرات من القادة الفلسطينيين. هل توقفت المقاومة؟ لم تتوقف المقاومة الفلسطينية، بل إن المقاومة مستمرة وتزداد جذوتها وتزداد قوة. يعني على سبيل المثال، منذ عام 1900، على سبيل المثال الانتفاضة الأولى في ثمانينات القرن الماضي أو في التسعينات، كانت هناك العديد من الاغتيالات وكانت المقاومة ضعيفة. بعد عمليات الاغتيالات القادة زادت المقاومة قوة. اليوم نحن نقول أن المقاومة في أقوى حالاتها رغم عمليات الاغتيال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني أنه كل عملية اغتيال يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تزداد شعبنا الفلسطيني يزداد إصرار وصمود، والمقاومة تزداد قوة وتزداد يد طولة ضد الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال جاثم على أرضنا الفلسطينية منذ 76 سنة، منذ 76 سنة من التعذيب وقتل أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن رغم ذلك لم تضيع القضية الفلسطينية ولم تضيع الثوابت الفلسطينية ولم تضيع الحقوق الفلسطينية، بل إن الشعب الفلسطيني يزداد التصاقا بالمقاومة أكثر من أي وقت مضى.
Lo que ha acaecido es que, a pesar de todo, hablando de las consecuencias de estos ataques, a pesar de todos estos cobardes asesinatos, nosotros sentimos que estamos más fuertes que nunca como resistencia. a pesar de todos estos asesinatos, el invasor israelí tiene la ilusión de que este tipo de ataques nos debilitan y nos hacen más débiles, mientras que el resultado es todo lo contrario, absolutamente todo. Los ataques no hacen sino hacer que nos aferremos más a nuestra causa y avivar cada vez más nuestra causa, nuestros derechos y la justicia que tiene que existir. Estamos más fuertes que nunca. Han asesinado a decenas de líderes desde hace años y hemos compensado ese liderazgo con líderes más jóvenes, más vitales y más eficientes. Y digo y repito que la resistencia palestina está más fuerte que nunca y nos seguiremos aferrando a nuestra causa, a nuestros ideales y a nuestra lucha contra el invasor israelí.
Karim, con el asesinato del líder político de Hamas, ¿se pierde cualquier esperanza de una negociación para un cese al fuego?
سيد اسماعيل بعد استشهاد السيد اسماعيل هاني رحمه الله هل سوف نفقد اي نوع من الامل بالنسبه لنجاح عمليات السلام المنشوده مسبقا؟
فاضل شعبنا الفلسطيني لا يؤمن بالسلام مع هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم. على مدار سنوات ماضية كانت هناك محاولة لإحياء عملية السلام وكان هناك اتفاق بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي من خلال اتفاق أوسلو، ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟ الاحتلال الإسرائيلي داس باتفاق أوسلو تحت قدمه وألقى باتفاق أوسلو في سلة المهملات. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق أوسلو، قام بإغلاق المعابر، قام بالتضييق على شعبنا الفلسطيني. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإغلاق الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس بعد أن تعهد بأن يوقف عمليات الاستيطان. جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق اتفاق أوسلو وقام بارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وبالتالي العقيدة الإسرائيلية وعقيدة الاحتلال الإسرائيلي لا تؤمن مطلقاً بعملية السلام، بل إن الاحتلال الإسرائيلي لديه خطة باحتلال قطاع غزة واحتلال أيضا أجزاء من جمهورية مصر العربية واحتلال سوريا ولبنان وجزء من العراق. لديهم في العقيدة التلمودية الإسرائيلية اليهودية بأن هذه يطلقون عليها مسمى إسرائيل الكبرى، وبالتالي هي تدوس عملية السلام تحت أقدامها. هي لا تؤمن بالسلام ولا تريد السلام، ونحن كشعب فلسطيني لن نوقف المقاومة، وسوف تستمر هذه المقاومة حتى الرمق الأخير، حتى لو أعدمونا كلنا وذبحونا وأبادونا عن بكرة أبينا ولم يبقى سوى طفل فلسطيني واحد، ستبقى جدوى المقاومة مستمرة ضد الاحتلال. ونحن على يقين أن هذا الاحتلال سيزول من أرضنا الفلسطينية كما زال الاحتلال في فيتنام وتحررت فيتنام، وأيضا كما تحررت العراق من الاحتلال الأمريكي، وأيضا كما تحررت كل الدول التي كانت محتلة في جميع دول العالم من الاحتلالات التي تعرضت لها. ونحن على يقين أننا اقتربنا من مرحلة التحرير والخلاص من هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي هو عبارة عن مشروع أمريكي وبريطاني في هذه المنطقة، وأننا سنقاتل حتى آخر قطرة دم في دمائنا، وسنقاتل هذا الاحتلال حتى يزول وحتى يعني ينصرف من أرضنا الفلسطينية وحتى تتحرر فلسطين ومقدساتنا بإذن الله تعالى.
Por supuesto, el pueblo palestino no cree en la paz dictada por este enemigo israelí. Tenemos ejemplos, tenemos paradigmas. Los acuerdos de Oslo fueron celebrados a principios de los 90 como gran iniciativa de paz entre el invasor israelí y entre el pueblo palestino. ¿Qué es lo que pasó al final? Israel pisoteó los acuerdos de Oslo y los tiró literalmente a la basura. Después de haber hecho una serie de promesas y concesiones, en consonancia con lo acordado con la parte palestina, decidieron anular todas estas concesiones. Cerraron el paso que conectaba la franja de Gaza con Cisjordania. Violaron el territorio en Jerusalén. Violaron y transgredieron de forma sistemática los derechos del pueblo palestino. Tenemos muchas razones para creer que no puede haber una paz dictada por este invasor israelí que tiene un largo historial de mentiras.
Escuchen.
Este invasor cree en la doctrina talmúdica que no solo se limita a invadir Palestina, sino que también tiende a invadir el territorio de Egipto, Siria, y parte de Irak. Es su objetivo, pero jamás lo conseguirán, porque seguimos luchando y tenemos el convencimiento de que estamos más cerca que nunca de lograr nuestra victoria y librarnos de este invasor. Aunque nos asesinen a todos en masa, aunque quede un solo niño palestino vivo, seguiremos luchando y consumaremos lo que siempre sucede en estos casos al final. Consumaremos la libertad de nuestro pueblo palestino, tal y como sucedió en Vietnam, tal y como sucedió en Irak, y acabaremos con este proyecto colonialista, que no es más que un proyecto colonialista creado, iniciado y perpetuado por los Estados Unidos de Norteamérica y por el Reino Unido en el corazón de Oriente Medio.
Escuchan a Ismael Tawabda. Él es el director de información de gobierno de Hamas en directo. ¿Por qué estamos hablando con él? Porque en las últimas horas fue asesinado el máximo líder político de Hamas, Ismael Haniyeh. Hay que recordar que en el mes de abril, Israel asesinó a los 3 hijos del señor Haniyeh y a sus 4 nietos. Escuchan entonces las reacciones desde Hamas al asesinato de este líder político de la milicia islamista palestina. Juan Pablo, le escucha el señor Tawabda.
Pues hace un instante el señor Tawabda, dándole una respuesta a Julio, explicó por qué razón llevar a cabo este asesinato en territorio iraní y no en Qatar. Sin embargo, ya hubo una reacción desde el Ministerio de Exteriores de Qatar, en donde hablan de que este asesinato va a sumir a la región en el caos y va a poner en riesgo cualquier posibilidad de paz. Desde su óptica, ¿este asesinato va a hacer que Qatar asuma ahora una posición que vaya en contra de Israel, que se haga más, que se haga extrema en contra de Israel?
سيد إسماعيل طبعا السؤال سابق تطرق إلى يعني لماذا تم تنفيذ هذه العملية في التراب الإيراني وليس في التراب القطري أخذ بعين الاعتبار أن الشهيد السيد إسماعيل هنيه رحمه الله كان يقطن في قطر ورأينا بلاغ مؤخرا من الحكومة القطرية يندد بهذا الهجوم وذكر هذا هذا البلاغ أيضا من العواقب الوخيمة الذي ستحدث جراء هذا الهجوم في المنطقة ككل. السؤال هو كالتالي: هل تظن أن هذا الهجوم سيغير موقف الحكومة القطرية تجاه إسرائيل؟ أي هل سيتسبب هذا في انتهاء أو حد العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإسرائيل؟
يعني أنا أتوقع أخي الفاضل أن يكون هناك قبل دولة قطر اتجاه الاحتلال الإسرائيلي. هناك علاقة وطيدة جدا ومتقدمة بين الجانب القطري والجانب الإسرائيلي، جانب الاحتلال الإسرائيلي، لكن عملية اغتيال إسماعيل هنيه التي قامت بالتنديد بها دولة قطر، أنا أعتقد أن يعني مستوى التواصل سوف ينخفض بشكل كبير بين قطر وبين الاحتلال الإسرائيلي، بسبب أن قطر قبل ذلك حذرت الاحتلال الإسرائيلي بأن يقدم الاحتلال على اغتيال إسماعيل هنيه قبل ذلك، لكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ هذه الجريمة النكراء والوحشية ضد إسماعيل هنيه، ولم يعر اهتماما بالنداء القطري أو التحذيرات القطرية من عملية اغتيال إسماعيل هنيه، وكأنه يلقي بالكلام القطري في سلة المهملات، وكأنه يقوم بالبصق على قطر وأنها يعني وأنه لا يعير لها أي اهتمام، وأن كل ما يهمه هذا الاحتلال هو تحقيق عملية الاغتيال ذاتها. أنا أعتقد أنه سيكون هناك موقف ستتخذه قطر فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن هذه الإجابة تعود إلى دولة قطر ولا تعود إلى أي دولة، لكن نحن نتوقع ذلك.
Por supuesto, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, hemos visto que existe una relación diplomática sólida entre Qatar e Israel. Sin embargo, es muy probable que este ataque reducirá la comunicación y enfriará mucho las relaciones entre Qatar y el invasor israelí. Qatar ya advirtió durante las últimas semanas de las severas consecuencias de los asesinatos selectivos y también de la masacre sistemática contra el pueblo palestino y contra los líderes palestinos, respectivamente. Pero Israel, hemos visto que ha hecho caso omiso a estas, como si no existiese Qatar, en una falta de respeto evidente al Estado qatarí y a la diplomacia qatarí. De todas maneras, esta posición, la posición de reaccionar frente a este cobarde ataque, le incumbe al Estado qatarí, y nosotros, por nuestra parte, solo podemos decir que se trata de un ataque cobarde perpetrado contra el hermano y líder Ismail Haniyeh.
Él hablaba ahora de la decisión de la Corte Penal Internacional de solicitar orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero en esa misma orden de arresto pidió lo mismo para el liderazgo de Hamas, incluido Ismail Haniyeh. ¿Cómo se puede separar lo uno de lo otro?
طبعا سيد اسماعيل تحدثت عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي رمى أقر بأمر اعتقال دولي ضد الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين أن نفس القرار تم اتخاذه ضد قيادة حماس وعلى وجه الخصوص على السيد اسماعيل على المرحوم اسماعيل هنية. فلماذا تتحدث عن أمر العقوبات الموجهة لبنيامين نتنياهو ولا تتحدث عن العقوبات الموجهة للقيادة قيادة حركة حماس؟
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي أعطى الحق للشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال. القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة تقع تحت الاحتلال، يعطيها الحق في مقاومة هذا الاحتلال، وبالتالي إسماعيل هنية كان يقاوم الاحتلال وفق القانون الدولي. أما جيش الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو الذي لا يحمل إلا الجنسية البولندية والذي جاء إلى فلسطين وهو محتل وليس صاحب أرض، هو الذي جاء يحتل فلسطين وهو من أجداد بولندية أو من أوروبا أو من أوروبا الغربية أو من أوروبا الشرقية، وهؤلاء اليهود الذين جاءوا من كل العالم جاءوا إلى هذه الأرض التي هي فلسطين أصلا، لا يوجد شيء اسمه إسرائيل، وبالتالي هذا الاحتلال هو الاحتلال المدان، هو الاحتلال الذي يجب أن ينصب عليه اللوم ويجب أن ينصب عليه المحاكمات الدولية، لكن صاحب الأرض الذي يقاوم وصاحب الأرض الذي يحتمي بالقانون الدولي وصاحب الأرض الذي يقاوم الاحتلال وفقا للقانون الدولي فلا ينبغي أن يتم ملاحقته على مستوى المحاكم الدولية. لا يوجد أي نوع من أنواع اختراق القانون الدولي في موضوع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأرض الفلسطينية، وبالتالي القانون الدولي أعطى كل الشعب الفلسطيني الحق الكامل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يخرج هذا الاحتلال من الأرض الفلسطينية وتعود الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين، ثم بعد ذلك لن يتم يعني ملاحقة هؤلاء عندما يخرجوا من فلسطين.
El derecho internacional y el derecho internacional humanitario estipulan el derecho a la resistencia contra los invasores colonialistas de cualquier territorio ocupado. En virtud de ello, nosotros como palestinos tenemos derecho, con arreglo al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, a defendernos y a resistir como territorio y como país invadido contra un invasor y una potencia colonizadora. Y incumbe, procede totalmente dirigir una acusación de una orden de arresto internacional contra criminales de guerra como Netanyahu, que por cierto es de origen polaco, lleva el pasaporte polaco y que cuando vino al territorio ni siquiera vino como israelí, sino como polaco, de abuelos polacos, y forma parte de una gran comunidad de hebreos de terceros países, de países de Europa Occidental y de Europa Oriental, que cuando vinieron a la tierra Israel ni siquiera existía. Vinieron como invasores, sin ser naturales de algo llamado Israel. Vinieron como invasores de un país que es Palestina y lo ocuparon y lo convirtieron en lo que ellos consideran ser su país hace 76 años. A fin de cuentas, digo y repito, que como pueblo palestino tenemos todo el derecho a resistir y a luchar y nuestros derechos están cubiertos por el derecho internacional humanitario y seguiremos resistiendo tal y como procede.
Karim, gracias por la entrevista, a usted por la impecable traducción. Y dígale a don Ismael que, dígale a Ismael que deseamos de corazón que esto no explote en una violencia extrema y que haya alguna luz de paz en la región.
Ismael, شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم. ونتمنى ان لا تكون العواقب يعني سيئة في بالنسبة لهذا هذا الهجوم بالنسبة لما صار مع استشهاد الأخ إسماعيل هنية.
شكرا جزيلا لك كريم وأيضا شكرا للإخوة المذيعين وأشكر طاقم راديو W مدريد الذي يبث في كولومبيا وفي أسبانيا وأنا أقدر وأحترمهم جميعا وهم زملاء صحفيين كرام لكن نحن نؤكد أنه حقنا نحن كشعب فلسطيني في مقاومة الاحتلال أن هذا الحق مكفول بالقانون الدولي وأننا سوف نواصل المقاومة والنضال الفلسطيني حتى يزول هذا الاحتلال الإسرائيلي. تحية لكم.
شكرا جزيلا أخي. شكرا. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su invitación a Radio W y a todos sus estimados oyentes en Colombia y en España y en el resto de los países que nos estén escuchando. Aprecio lo mencionado, pero nosotros seguiremos resistiendo porque tenemos que hacerlo, tenemos una causa justa por defender, refrendada por el derecho internacional y no cejaremos en nuestro empeño hasta que la invasión israelí de Palestina desaparezca.
Gracias, Karim, muy amable.